الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة وفي عناوينها: إيران تؤكد أن قرار ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزية الجديدة جاء ردا على إجراءات الحظر الأمريكية الأخيرة. تخت راوانشي يعلن أن إيران ستستأنف التنفيذ الكامل للاتفاق النووي إذا اتخذت أمريكا القرار الصائب. زعيم التيار الصدري يدعو للانتخابات المبكرة وحل البرلمان، والمالكي يدعو للعودة إلى الدستور. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن قرار ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزية الجديدة جاء ردا على إجراءات الحظر الأمريكي الأخيرة، وكانت الوكالة الدولية الذرية على علم بالقرار الإيراني. وقال إسلامي أن الوكالة الذرية الدولية ورغم التفاهم معها في طهران اعتبرت في خطوة غريبة ومتسرعة ردود إيران على القضايا المزعومة غير مقبولة، وذلك قبل تلقي إجابات من طهران، مطالبا الوكالة بالتخلي عن الحجج الواهية. أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت راوانشي أن إيران ستوقف خطواتها التعويضية وستستأنف التنفيذ الكامل للإجراءات النووية وفق اتفاق عام 2015 حينما تتخذ أمريكا القرار الصائب. وقال تخت راوانشي خلال المؤتمر الدولي العاشر حول معاهدة حظر الانتشار النووي في الأمم المتحدة: في الوقت الذي كانت إيران بشهادة 15 تقريرا للوكالة الذرية تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، انسحبت منه أمريكا وعادت فرض إجراءات حظر أحادية الجانب وشنت حملة ضغوط قصوى على إيران. قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني أن أمريكا لا يحق لها وضع شروط لإيران التي بقيت في الاتفاق النووي. وخلال لقائه في طهران بمساعد وزير الخارجية الإيطالي للشؤون السياسية والأمنية باسكوالي فيرارا، أشار باقر كاني إلى استئناف مفاوضات رفع الحظر في فيينا اعتبارا من اليوم، وقال أن المفاوضات المقبلة ستكون كفيلة بالتحقق من مصداقية الإدارة الأمريكية وإرادتها الجادة للتوصل إلى اتفاق. وأوضح باقر كاني أن الغرض من المفاوضات هو تحديد شروط عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، وبالتالي لا يمكن لواشنطن وضع شروط لإيران. وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل توسيع العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. وحول استئناف مفاوضات رفع الحظر في فيينا التي سيتم فيها مناقشة الأفكار التي قدمتها جميع الأطراف، نستمع إلى التقرير التالي.
لإحياء الاتفاق النووي توجهت وفود كل من إيران وأوروبا والولايات المتحدة إلى فيينا لعقد جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة لرفع الحظر. أكدت طهران أن الهدف منها تحديد ظروف عودة واشنطن للاتفاق.
في الطريق إلى فيينا لدفع المفاوضات تقع المسؤولية على أولئك الذين انتهكوا الاتفاق وفشلوا في الابتعاد عن الإرث المشؤوم. يتعين على الولايات المتحدة اغتنام الفرصة السخية التي يتيحها شركاء خطة العمل الشامل المشتركة، الكرة في ملعبهم لإظهار قدر من النضج والتصرف بمسؤولية.
هذه الجولة من المحادثات ستعقد بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بتنسيق أوروبي، وستناقش الأفكار التي قدمتها جميع الأطراف بما فيها المقترحات الإيرانية.
توقعاتنا قيد التحقق، لكن الولايات المتحدة ترحب بجهود الاتحاد الأوروبي وعلى استعداد للمحاولة بحسن نية للتوصل إلى اتفاق.
مفاوض الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا أعلن هو أيضا أنه في طريقه إلى فيينا لمناقشة العودة إلى التطبيق الكامل للاتفاق النووي، الذي أكد المبعوث الروسي استعداده للمشاركة في محادثات بناءة لإنقاذه. وعشية انطلاق المفاوضات أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة ماجيد تختربونشي أن بلاده ستوقف إجراءاتها التعويضية وستعاود التنفيذ الكامل للاتفاق النووي عندما تتخذ الولايات المتحدة القرار الصحيح، فيما أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن قرار ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي الجديدة جاء رداً على إجراءات الحظر الأمريكي الأخيرة، مشدداً على أن طهران ستتخذ أي خطوة تضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني.
نبقى في الشأن الإيراني، حيث أكد مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب أبادي أن التحقيق في جريمة اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني من الجانب الإيراني أوشك على الانتهاء. وأشار غريب أبادي إلى انعقاد الاجتماع الثالث للجنة التحقيق المشتركة الإيرانية العراقية بشأن استشهاد القائد قاسم سليماني في بغداد وتبادل الوثائق والمعلومات الهامة، ومن جهة إيران فإن تحقيقنا أوشك على الانتهاء. أعلن المبعوث الروسي إلى مفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف استعداد بلادي للمشاركة في مفاوضات بناءة تهدف لإحياء الاتفاق النووي، مؤكدا أن المفاوضين الروس مستعدون لإجراء مفاوضات بناءة من أجل إتمام الاتفاق. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد أكد أمس أن فريق التفاوض الإيراني سيتوجه إلى فيينا خلال الساعات القادمة لاستئناف مفاوضات رفع الحظر عن الشعب الإيراني، مضيفا أنه سيتم التباحث بشأن الأفكار التي قدمتها إيران والأطراف المعنية الأخرى. فيما أعلن نائب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أنريكي مورو أنه في طريق إلى فيينا للمشاركة في الجولة الجديدة من المفاوضات الهادفة إلى العودة لتنفيذ الاتفاق النووي. إلى العراق، حيث طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المعتصمين بالاستمرار في اعتصامهم إلى حين تحقيق مطالبهم السياسية، مؤكدا أنه لا فائدة ترجع من الحوار خصوصا بعد أن قال الشعب كلمته الحرة العفوية. ودعا الصدر في كلمة له إلى الانتخابات المبكرة بعد حل البرلمان الحالي قائلا: لقد جربنا الحوار معهم ولم يجلب للبلد إلا الخراب والفساد. بدوره قال رئيس ائتلاف دولة القانون نون المالكي أن الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخلافات وإعادة الأمور إلى نصابها تبدأ بالعودة إلى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
كشفت وزارة الداخلية العراقية اليوم الخميس بأن مفارز الإقامة ألقت القبض على 20 أجنبيا دون إقامات رسمية يديرون صالات للقمار والروليت وسط بغداد. وقالت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وسيتم تسفيرهم خارج العراق وفق قانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017. على صعيد متصل، اعتقلت مفارز مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت 22 متهما بمواد قانونية مختلفة، من ضمنهم 2 متهمين بقضايا إرهابية، فيما أعلن الحشد الشعبي عن تنفيذ عملية التفتيش بمحيط مدينة آمرلي بواسطة الفوج النهر التابع لقيادة عمليات الشمال في الحشد الشعبي بهدف ملاحقة فلول داعش ضمن الأهداف المرسومة بمحيط مدينة آمرلي وتأمينها من العبوات الناسفة. بينما أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس عن إلقاء القبض على 3 متهمات بترويج المخدرات في محافظة النجف الأشرف. سياسيا، أعلنت القوى الكردية الرئيسة رفضها حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات للخروج من المأزق السياسي الحالي. واعتبر سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني اليوم الخميس أنه ليس من السهل حل مجلس النواب، وذلك تعقيبا على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. إلى ذلك، رحب الاتحاد الوطني الكردستاني بترشيح محمد الشيع السوداني لرئاسة الوزراء ودعا للتوصل إلى اتفاق وتشكيل حكومة جديدة بمشاركة جميع القوى والأحزاب السياسية، بما يخدم الشعب والبلاد. وأكد بافيل جلال طالباني رئيس الاتحاد خلال استقباله ألينا رومانوسكي السفيرة الأمريكية الجديدة لدى العراق في منزل الرئيس مام جلال ببغداد على توحيد الجهود لتشكيل حكومة خدمية من شأنها تحقيق الاستقرار وتنشيط البلاد في جميع المجالات. فيما أكد ائتلاف دورة القانون أن حل مجلس النواب لن يحل أزمة البلاد. وقال النائب علي تركي أن الطرق الدستورية لحل مجلس النواب معروفة وتحتاج لاتفاق سياسي بين جميع الأطراف. بنفس السياق أكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي أن الشعب انتخب نوابه في العام الماضي ومن الصعوبة البالغة أن يعود بعد بضعة أشهر لصناديق الاقتراع، لافتا إلى أن هنالك العديد من المعرقلات التي تقف أمام الذهاب نحو الانتخابات المبكرة. وكان السيد الصدر تراجع عن مطالبه بتغيير النظام السياسي وألغاء الانتخابات وتغيير الدستور، واكتفى بالمطالبة بحل مجلس النواب وإقامة انتخابات مبكرة. أكثر القوى السياسية العراقية لا ترى في الانتخابات المبكرة حلا، لأن نتائج الانتخابات المبكرة السابقة بقيت تراوح مكانها، ولذا اتفق الجميع على أهمية الحوار للخروج من المأزق. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
نبقى في الشأن العراقي، حيث يطرح رئيس أقليم كردستان العراق نجرفان البارزاني مبادرة جديدة يدعو جميع الأطراف السياسية المعنية في العراق للقدوم إلى أربيل والبدء بحوار مفتوح جامع للتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
الانسداد السياسي ما زال مستمر، والخروج من عنق الزجاجة أصبح شيئا أكثر تعقيدا. الحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الاتحاد الوطني ما زالت مناوراتهم مستمرة حول منصب رئيس الجمهورية، وتمر الأيام والأشهر بدون حلول هذه العقدة، فمن سيبدأ بالتنازل عن ذلك؟
قانونا الحزب الديمقراطي هو من يتصدر يرشح رئيس الجمهورية من عنده، لأنه هو أعلى الأصوات. ولكن السجال دخل أيضا اليكتي يقول إحنا من حقنا هذا، وهذا المنصب ثابت إنه في حين هو ماكو شيء موثق أو شيء مكتوب أنه هذا المنصب ثابت إلهم. يجب على اليكتي أن يعوا بأن أولا هم ضد الديمقراطية في تصرفاتهم، ثانيا هم ضد القوانين، ماذا يطبقون القوانين مثل ما هي؟ ليش ماذا يطبقون القوانين؟ لأنه الديمقراطي أعلى الأصوات مثل ما نوهنا.
مبادرة تلو سابقتها يطرحها رئيس أقليم كردستان العراق نجيربان البرزاني، يدعو جميع الأطراف السياسية المعنية في العراق للقدوم إلى أربيل والبدء بحوار مفتوح جامع للتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد.
حد الآن لم يتم حسم هذا الأمر، واقترح الديمقراطي الكردستاني على بقية الأحزاب الذهاب إلى برلمان أقليم كردستان وحسم هذا الأمر ليقرر برلمان أقليم كردستان من سوف يكون المرشح الأوفر حظا لكرسي رئاسة الجمهورية.
لا تزال الاتفاقات في مهب الريح، والاجتماعات المتواصلة في أربيل والسليمانية لم تطرح حتى الآن بادرة أمل، والانسداد السياسي المتشنج ما بين الحزبين الرئيسيين، كل منهما يحاول إبراز مرشحه إلى كرسي الرئاسة.
سمعين الكرام، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. رئيسة مجلس النواب الأمريكي تغادر تايوان، وبكين تؤكد أن واشنطن ستتحمل تبعات الزيارة. قوات الاحتلال تشن حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. ووزارة الدفاع الأذربيجانية تعلن أن قواتها سيطرت على بعض المرتفعات في إقليم كاراباخ. من جديد أهلا بكم. غادرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان بعد زيارة أدت إلى تصعيد التوترات مع الصين، والتقت فيها رئيسة تايوان وعددا من المسؤولين في العاصمة تايبيه. وأكدت بيلوسي أثناء مغادرتها الجزيرة أن الولايات المتحدة ثابتة في التزامها تجاه تايوان، والصين لا يمكنها منع قادة العالم من السفر إليها. من جهة أخرى، أعلنت الخارجية الصينية أن إجراءات الرد على زيارة بيلوسي ستكون قوية وسريعة، مضيفة أن الصين ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن أراضيها، والولايات المتحدة ستتحمل عواقب زيارة بيلوسي لتايوان. حول زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، نستمع إلى التقرير التالي.
نذر حرب عالمية ثالثة أبدى المجتمع الدولي تخوفه منها بعدما ضربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عرض الحائط كافة التحذيرات الصينية من زيارة تايوان. زيارة تاريخية مثيرة للجدل لأرفع مسؤول في الولايات المتحدة يزور الجزيرة منذ 25 عاما. أكدت خلالها رئيسة الكونغرس أن الولايات المتحدة ثابتة في التزامها تجاه تايبيه ولن تتخلى عنها. فعلتها رئيسة الكونغرس، وإذ أكدت أن وفدها يزور تايوان بدافع السلام للمنطقة، إلا أنها أطلقت العنان لغضب بكين وأثارت عاصفة دبلوماسية، حيث تعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها. وردت الصين بجملة من الإجراءات تمثلت باستدعاء السفير الأمريكي لديها احتجاجا على الزيارة التي وصفتها بالشنيعة، وحذرته من أن واشنطن ستدفع الثمن، إضافة إلى إطلاقها مناورات عسكرية في محيط مضيق تايوان. قالت إنها ضرورية ومشروعة لتوفير حماية حازمة للسيادة الوطنية. رئيسة تايوان تساي إن جوين شكرت بيلوسي على عملها الملموس لدعم تايبي في هذه اللحظة الحرجة، وقالت إن الجزيرة لن تتراجع في مواجهة التهديدات العسكرية المتزايدة. أما الكريملين اعتبر أنه لا ينبغي الاستهانة بزيارة بيلوسي لتايوان، وعلق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على الزيارة بأنها محاولة متعمدة من جانب واشنطن لإثارة غضب بكين، وانتقد تصرف الولايات المتحدة معتبرا أنها تتصرف ولا تخشى العقاب. وتسعى بكين لإبقاء تايوان معزولة عن المسرح الدولي، وتعارض قيام الدول بمبادلات رسمية مع تايبيه. ويزور مسؤولون أمريكيون الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي بانتظام، لكن الصين ترى أن زيارة بيلوسي الشخصية الثالثة في الدولة الأمريكية تمثل استفزازا كبيرا، كما تمارس الولايات المتحدة سياسة الغموض الاستراتيجي، إذ تمتنع عن قول ما إذا كانت ستدافع عن تايوان عسكريا أم لا في حالة حدوث غزو.
بدأت الصين اليوم تدريباتها العسكرية التي ستجري في مناطق متعددة في محيط جزيرة تايوان، وذلك في أكبر مناورة يتم تنظيمها في المنطقة حسب أعلن التلفزيون الرسمي الصيني. وتأتي هذه المناورات ردا على الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، واعتبرتها بكين استفزازا خطيرا. وكان الجيش الصيني قد أعلن أن هذه العمليات العسكرية التي ستشمل مناورات بحرية وجوية مشتركة هي إجراءات للردع الصيني الشديد في وجه التحركات السلبية المتزايدة للولايات المتحدة بشأن تايوان، كما تشكل تحذيرا للقوى الانفصالية في تايوان. حثت دول مجموعة السبع الصين على عدم تغيير الوضع الراهن بالقوة من جانب واحد في المنطقة، داعية إلى حل الخلافات على جانبي مضيق تايوان سلمية. وأكد وزراء خارجية مجموعة السبع وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في بيان على الالتزام العام والثابت بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، مطالبين جميع الأطراف التزام الهدوء وضبط النفس والحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة لتجنب سوء الفهم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. ففي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من الخضر وحي الكركفة ومنطقة جبل الموالح، حيث عبثت بمحتويات المنزل. كما داهمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين في مناطق بمخيم جنين ونابلس وطول كرم، واعتقلت 3 فلسطينيين، فيما أصيب مواطن فلسطيني بالرصاص الحي أثناء تواجده أمام منزله لحظة اقتحام قوات الاحتلال للمخيم. أصدر حزب الله في لبنان بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لفاجعة انفجار مرفا بيروت، طالب فيه بتحقيق نزيه وعادل وشفاف بعيدا عن الاستثمار السياسي. وأكد البيان أن موجة الحملات السياسية والإعلامية المكثفة والمغرضة خلال العامين الأخيرين كادت أن تطيح بأمن لبنان واستقراره، خاصة إثر أحداث منطقة الطيون الدموية، لولا حرصنا على وأد الفتنة في مهدها وقطع الطريق أمام الساعين للحرب الأهلية. وطلب بيان حزب الله بتحقيق نزيه وعادل وشفاف لتحقيق الإنصاف وتثبيت استقرار البلاد والتمهيد للحوار الهادي والعمل المشترك لتجاوز الأزمة الخطيرة التي تعصف بلبنان. أكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى بث أجواء إيجابية بإشاعة التوصل إلى اتفاق سريع حول ترسيم الحدود البحرية يضمن للإسرائيلي واللبناني استخراج النفط والغاز. لنستمع إلى ما قاله الخبير في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد بهذا الخصوص.
ما يشاع من أو ما يعلن من قبل كل المستويات في إسرائيل من رسائل يراد منها إشاعة نوع من الأجواء الإيجابية في إسرائيل وكأن الأمور تسير باتجاه التوصل إلى اتفاق سريع يضمن لإسرائيل وللبنان استخراج الغاز، هو يؤكد تماما أن حزب الله و تهديدات الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله حاضرة بقوة على طاولة المفاوضات، وأنه تجارب الكثيرة للمفاوضات الإسرائيلية مع الفلسطينيين والأطراف العربية الأخرى يبدو أنه إسقاطها في هذه المرة مسألة صعبة لبل مستحيلة، وخاصة أنه هذا التحول الكبير بالموقف والخطاب الإسرائيلي إزاء الموضوع وكأن الأمور بالفعل يعني قطع شوط طويل فيها يؤكد أنه إسرائيل حين ذهبت باتجاه الاستخراج الغاز بنت ذلك على فرضيات ثبت أنها خاطئة، أنه الوضع الداخلي في لبنان لا يسمح لحزب الله بالذهاب باتجاه مواجهة أو على الأقل ترجمة تهديدات الأمين العام لحزب الله، أو أن إيران وهذا المحور ليسوا معنيين بهذا الوقت بالذهاب باتجاه مواجهة. تبين العكس تماما، ولا بل تبين أنه حتى القراءة الإسرائيلية كانت خاطئة تماما ومغلوطة، وهذا بيضرب مصداقية المنظومة الأمنية والاستخباراتية في إسرائيل.
إلى البحرين، حيث تواصل السلطات الأمنية في البحرين مضايقاتها لأتباع أهل البيت عليهم السلام الذين يمثلون غالبية الشعب البحريني، حيث قامت خلال اليومين الأخيرين بإزالة مظاهر عاشوراء في منطقتي مدينة سلمان والحورة وفق ما أظهرت مقاطع مصورة نشرها نشطاء. إلى أذربيجان، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قواتها سيطرت على بعض المرتفعات في أقليم كارباغ ردا على ما قامت به القوات الأرمينية من أعمال تخريبية ضد الوحدات الأذربيجانية، وفيما أعلن زعيم كارباغ غير المعترف بها أرايك هارتونيان عن تعبئة جزئية بسبب تفاقم الوضع في المنطقة. دعت أرمينيا المجتمع الدولي إلى وقف تصرفات أذربيجان في جيب غرباغ، حيث أدى تصعيد لأعمال العنف إلى سقوط 3 قتلى، ما يعيد شبح حرب عام 2020. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن قرار ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزية الجديدة جاء ردا على إجراءات الحظر الأمريكية الأخيرة. تخت روانشي يعلن أن إيران ستستأنف التنفيذ الكامل للاتفاق النووي إذا اتخذت أمريكا القرار الصائب. زعيم التيار الصدري يدعو للانتخابات المبكرة وحل البرلمان، والمالكي يدعو للعودة إلى الدستور. أعزائي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر حسن متابعتكم وجميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المظلوم المنتصر.
عنوان هذه الحلقة:
صرخة في قصر الطاغية. المظلوم المنتصر.
من إعداد وإخراج
حيدر البهبهاني، الإخراج الفني
حواء حبيبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أدخلت سبايا آل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قصر الطاغية الأموية يزيد بن معاوية، وقد ملأته نشوة قتل سبط المصطفى وصحبه الأبرار، وإذا به أي يزيد دعا برأس الحسين عليه السلام ليوضع أمامه، فجلب له بعد أن وضعوه في طست وكانت النساء خلفه، فقامت سكينة وفاطمة يتطاولان للنظر إليه ويزيد يستره عنهما، فلما رأينه صرخن بالبكاء. عندما سمع ذلك أذن للناس أن يدخلوا، وأخذ يعبث بثغر الإمام عليه السلام بالقضيب.
أبى قومنا أن ينصفون فأنصفت، قواضب في أيماننا تقطر الدم، نفلق هاما من الرجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم.
سمية أمسى نسلها عدد الحصى، وليس لآل المصطفى اليوم من نسلي.
اسكت لا أم لك وإيحك، تتكلم بهذا الكلام أمامي؟
أشهد أني لقد رأيت النبي يرشف ثناياه وثنايا أخيه الحسن ويقول: أنتما سيدا شباب أهل الجنة، قتل الله من قتلكما ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا.
وأنت أيضا أيها الأسلمي، أخرجوهما سحبا من هنا، هيا أخرجوهما، وخذوا هذا الرأس واصلبوه على باب القصر 3 أيام، هيا فعلوا ما أمرتكم به، هيا.
ما إن رأت هند بنت عمرو بن سهيل زوجة يزيد الرأس المقدس على باب دارها، والنور الإلهي يسطع منه، ودمه طري لم يجف، ويشم منه رائحة طيبة، دخلت المجلس مهتوكة الحجاب.
يزيد، يا يزيد، رأس ابن بنتي رسول الله على باب دارنا.
ما بالك يا هند، ما بالك، تدخلين علي مهتوكة الحجاب؟
أبعد يديك عني، أجبني، كيف سولت لكم أنفسكم قتل ابن فاطمة؟ ها،
اعولي عليه يا هند، اعولي عليه، فإنه صريخ بني هاشم، عجل عليه ابن زياد.
أليس ابن زياد عاملك أنت يا يزيد؟ فلماذا لم يمتثل للأوامر؟ لا لا، أنت الذي طلبت منه أن يقتل ابن بنت رسول الله.
اهدئي اهدئي يا هند.
عجبا، أتطلب مني أن أهدأ؟ وهؤلاء الأسارى الذين ادعيت أنهم خوارج هم آل الرسول وبناته، يا لك من شقي، بل يا لك من كافر، لا كلمتك بعد اليوم.
هند، يا هند، انتظري، لا تذهبي. هند، هند، هند.
تركت هند المجلس، وحاول يزيد بن معاوية تغيير الأجواء، إلا أنه فوجئ برجل شامي يقترب منه ويريد أن يهمس بأذنه.
عفوا سيدي، لو سمحت فلي طلب عندك.
أنت مقرب منا أيها الشامي، أطلب ما شئت.
أريد منك أن تهب تلك الفتاة الأسيرة لتكون جارية لي.
أية فتاة؟
تلك الواقفة إلى جانب تلك المرأة المسنة، ألم تقل إنهم أسارى وخوارج؟
ما إن سمعت فاطمة بنت الحسين ابن الإمام علي عليهم السلام ذلك إلا وتعلقت بعمتها العقيلة زينب سلام الله عليها وهي تقول:
قالت فاطمة بنت الحسين عليه السلام: أأستخدم يا عمه؟
فردت عليها العقيلة زينب سلام الله عليها مهدئة.
فقالت زينب عليها السلام: لا عليك، إنه لن يكون أبدا.
بلى، لو أردت لفعلت.
أجابته العقيلة زينب سلام الله عليها.
قالت زينب سلام الله عليها: ليس لك ذلك إلا أن تخرج عن ديننا.
إنما خرج عن الدين أبوك وأخوك.
فقالت زينب سلام الله عليها: بدين الله ودين جدي وأبي وأخي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما.
ماذا قلت يا سيدي بطلبي؟ ها؟ أتهبني إياها؟
وهب الله لك حتفا قاضية.
ها؟
أتعلم من تكون هي؟
سمعت أنها من الخوارج.
أي خوارج أيها المحتوه؟ إنها فاطمة بنت الحسين ابن فاطمة بنت محمد وجدها علي بن أبي طالب.
قاتلك الله يا عدو الله، تقتلون أبناء النبيين وتزعمون أنهم خوارج؟
خلصوني خلصوني خلصوني، أبعدوه عني أبعدوه عني.
وهكذا توالت النكسات على يزيد بن معاوية بعد اقترافه هذه الجريمة النكراء بحق الهادي محمد صلى الله عليه وآله، ولكن أن له أي تعظ وهو الذي تربى على الكفر والعهر والموبقات، إلا أن هذه الأحداث كانت برعما صغيرا وشعلة متواضعة لتنير الدرب أمام الشاميين ليتعظوا بما اقترف ويقترف الحاكم المسلط عليهم، كما إنها كانت فاتحة أن تهب النفوس الطيبة ضد هذا الظلم والعدوان والتحريف الذي سرعان ما انكشف ببركة دعاء الإمام الحسين عليه السلام وصبره وصبر الإمام السجاد عليه السلام وزينب سلام الله عليها وباقي أسار رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين. أمر الطاغية يزيد بن معاوية طاغية بني أمية بإسكان الإمام علي بن الإمام الحسين زين العابدين وخير الساجدين وباقي أسارى أهل بيت النبوة سلام الله عليهم بجوار قصره في خريبة لا تقيهم من حر ولا برد، ووضع عليهم حرسا لا يعرفون العربية ولا يعرفون من هم هؤلاء الأسارى. وكان هدف الطاغية إبادتهم عليهم السلام جميعا. وكان من بين أولئك الأسرى مولاتنا رقية سلام الله عليها، عزيزة أبيها الإمام الحسين عليه السلام، تنزل معهم في هذه الخريبة الموحشة وقد نامت من شدة الجوع والألم والحسرة والحزن والهم على فراق أبيها التي طالما كانت بالقرب منه. اقترب المنهال بن عمر إلى الإمام السجاد عليه السلام فسلم عليه وبادره بالسؤال:
سيدي، كيف أمسيت يا ابن رسول الله؟
فأجابه السجاد عليه السلام: أمسينا كمثل بني إسرائيل في آل فرعون، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. أمست العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها، وأمسينا معشر أهل بيته مقتولين مشردين، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
يقول المنهال: وبين يكلمني إذ امرأة خرجت خلفه تقول له:
قال زينب عليها السلام: إلى أين يا نعم الخلف؟
يقول المنهال: فتركني وأسرع إليها فسألت عنها، قيل هذه عمته زينب. الإمام السجاد عليه السلام سأل عمته العقيلة زينب عما جاء بها، فإذا تقول له:
قالت زينب عليها السلام: أختك رقية استيقظت تطلب أباها الحسين، وقد اشتد بها البكاء.
حاول الإمام السجاد عليه السلام تهدئتها، إلا أنها طالما رددت السؤال منه طالبة أباها سيد الشهداء، فعلى الصراخ والعويل داخل الخربة حتى وصل إلى قصر الطاغية يزيد، فتساءل عن الخبر.
ها؟ ما هذه الأصوات؟ ترى هل مات علي بن الحسين؟ لربما، ولم لا؟ من المحتمل ذلك، فهو عليل.
لا يا سيدي يزيد، فهذه طفلة من أطفال الحسين بن علي تطلب أباها.
إذن احملوا لها الرأس، رأس أبيها، لتستمتع برؤيته. عسى أن تقتلها رؤيته.
وجاءوا بالرأس المقدس وقد وضع بطست، وما زال دامي الوريد إلى الخربة، وما إن رأت رقية الطست حتى سألت عمتها العقيلة زينب سلام الله عليها.
فقالت رقية: يا عمة، لما هذا الطست؟ وأنت تعلمين أني ما طلبت إلا أبي، قرة عيني طلبت، فلا طعام يحلو لي ولا كلام يروق لي إلا رؤية الغالي أبي. أحس أن أبي قريب مني قريب، وأن لقائي به وإن طال فلا بد من رؤيا الحبيب. فقالت زينب عليها السلام: نعم يا بنية رقية، إن الحبيب لمنك قريب، وما طلبت ليس عنك ببعيد، فيا غوثاه لما سترين.
ما إن رأت رقية الرأس المقدس داخل الطست إلا وبهتت سائلة.
فقالت رقية عليها السلام: عجبا عجبا لمن هذا الرأس، ما أظنه عني غريبا، ولا يمكنه أن يكون بعيدا. نعم، كأنه هو لا بل هو، ولكن من الذي صنع به هذا الصنع؟ رباه غاب عني، وما ظننت أني سألقاه، وها هو الآن قطيع الوريد، عافر الخد تريب الجبين. يا للفعل العين، ماذا أصنع يا أبتاه؟ إليك عمري والعمر فداك، فلقد طال يا أبت الفراق، وإن قدر لي أن أراك أراك قطيع الرأس.
تخافتت أنفاس الطفلة البريئة وسط جو الخريبة المظلم ودوي وصراخ الأيام وعويل اليتامى. نعم، فارقت روحها هذه الدنيا وأحضروا لها مغسلة لتجهيزها. عند ذاك انتبه الإمام السجاد عليه السلام لزرقة بين أضلاعها فسأل عن ذلك، فقالت العقيلة سلام الله عليها له:
فقالت زينب عليها السلام: إنها من أثر ضرب السياط التي تلقتها من جلاوزة ابن زياد.
وهكذا استشهدت الطفلة البريئة، وباستشهادها كانت هزة في قلوب أهل الشام، فانفتحت على التعرف إلى حقيقة الأمر وجسامة الفعلة الشنيعة التي اقترفتها الأيادي الآثمة لعتاة من بني أمية.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي
المظلوم المنتصر.
شارك في التمثيل حميد ميرزادة،
أحمد الحسيني،
حيدر البهبهاني،
نافع البيضاني،
فاضل عبد الرضا،
ابتسام الإبراهيمي،
وندى فاضلي.
مرت ذكرياتي. قادم الموكب كنت أنا بحياتي للحسين بذيل روحي وتضحياتي حب أبو اليمة يشفع لي بمماتي اللهم احشرني بزمرة الحسين اللهم احشرني بزمرة الحسين
يا الله ارزقني شفاعة الحسين اللهم ارزقني شفاعة الحسين يا
روحي عن جسمي ترحل هذا حالي وحشة الليلة أكبر من خيالي والحسين بها ينقذ كل موالي ليلة لكنها عن كل الليالي استنقذني بحرمة الحسين يا رب استنقذني بحرمة الحسين
يا الله ارزقني شفاعة الحسين اللهم ارزقني شفاعة الحسين
يا آخر الساعات من دنياي عمري منزل الثاني مظلم وانت تدري ليت اشوف احسان ضايق والله صدري يا الهي اليوم نور لي قبري كربي عني برؤية الحسين يا الله واكشف كربي عني برؤية الحسين
يا الله ارزقني شفاعة الحسين اللهم ارزقني شفاعة الحسين
يا ساعة المحشر يا مصعبها ساعة فيها أعمالي من عصيان طاعة أنا بس أطلب من رب الشفاعة جاه أبو اليمة ما يغرق شراعة ربي أسعدني بصحبة الحسين يا ربي أسعدني بصحبة الحسين
يا الله ارزقني شفاعة الحسين اللهم ارزقني شفاعة الحسين
يا حب اليمة يمسح كل جراحي ذكر في ليلي بلسم وبصباحي قدم بالطفوف قربان وأضاحي نور يتوهج في كل النواحي ربي قرة عيني مودة الحسين ربي قرة عيني مودة الحسين
يا الله